أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في ذكر الشخص بالعيب الذي هو بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا به أو بها، يعني بالصفة. ذكر الشيخ الأعظم بأنه إذا فرض أن الصفة صارت بمكان من الاشتهار بحيث أن الشخص يعرف بها، فإن هذا مساوق إلى أنه لا يكره ذكرها، وحينئذ يرتفع موضوع الغيبة، فإنه إذا وصلت إلى حد من الاشتهار بحيث لا يكره ذلك صاحبها فإنه لا تكون محرمة. وعلى ما ذكرنا يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من المتشرعات، أي أنه وصل الحد إلى مستوى بنحو لا يكره ذلك صاحبه. وفي مقام التعليق على ذلك نقول: ما هو مرادك أيها المصنف أنه وصل إلى درجة بحيث لا يكره ذلك صاحبه؟ إن كان المراد أن المتلبس بهذه الصفة لا يكره فعلا ذكره بها ولا يتأثر نفسيا بذلك، فلا تتحقق الكراهة النفسية، فالجواب على ذلك واضح لما بحثناه مفصلا، أنه ليس المدار في حرمة الغيبة الكراهة الفعلية لذكر الصاحب أو عدم الكراهة الفعلية. فلو فرض أن الشخص بل رضي بأن يذكر بعيب مستور أو بعيب ظاهر بناء على توسعة الغيبة للعيب الظاهر، مجرد أنه لا يكره ذلك لا يرتفع موضوع الغيبة، إذ لا دخل لكراهة الشخص وعدمه في حرمة الغيبة. ولهذا لو كان الشخص لا يكره أن يذكر بالعيوب المستورة فإن هذا لا يرفع موضوع الغيبة كما ذكرنا سابقا، فليس المدار على الكراهة النفسية وعدمها. هذا إن كان المراد من الكراهة الكراهة النفسية. أما إن لم يكن المراد من ذلك، إن لم يكن المراد هذا المعنى، بل المراد كراهة ذكره بهذا العيب، بأن نفسر ما تقدم في هذا المقطع، نفسر هذه العبارة أن الغيب ذكرك أخاك بما يكره، أي ذكره بكلام أو نقص لا يكره ذكره، فالمراد من الكراهة كراهة الذكر، وليس ماذا، وليس المراد منه معنى آخر. إن كان هذا هو المراد ويدعى أن الشخص إذا صار العيب بمنزلة الصفة المميزة له فإنه لا يكره ذكر هذا العيب، فالجواب هو الجواب السابق. قلنا أن المدار في حرمة الغيبة ليس على كراهة الذكر، ذكرنا أن هذا احتمال، ولكن هذا الاحتمال ليس هو المراد من هذا المقطع. إذن يتعين أن يراد من هذا المقطع الاحتمال الثالث، وهو أن المراد من كراهة الذكر
كما يستفاد من نصوص أخرى الكراهة من حيث إظهار العيب المستور، فإذا وصل بل وإذا كان العيب ظاهرا بحيث لا يكره ذكر صاحبها، بمعنى لا تتحقق الكراهة من جهة أنه ليس إظهارا للعيب المستور، وحقيقة الغيبة إظهار العيب المستور. فإن كان هذا هو المراد فلا معنى للاستثناء الذي أو التعليق الذي أتى به المصنف بعد ذلك، إذ يظهر منه أنه أشار إلى هذا المطلب بعد ذلك، وهذا يكشف على أن مراده من هذه العبارة ليس هذا المعنى، لأنه الظاهر من كلامه أنه يريد في هذه العبارة أن حتى لو قلنا أن الغيبة تشمل العيب الظاهر، إلا أنه مع ذلك لا دليل على الحرمة في مثل هذا المورد. ليش؟ لأنه وصل العيب إلى اشتهار بحيث لا يكره ذلك صاحبها، أي لا يكره ذكره بهذا العيب. وقلنا أن هذا الاحتمال محل إشكال، ليس هذا هو المراد من هذا العنوان في الغيبة، وإرادة المعنى إظهار العيب المستور يكون هذا استدراك، لأنه سيأتي من المصنف بعد ذلك. فالصحيح أن يقال كما أفاد المصنف سابقا، نقول هذه المسألة مبنية على أنه هل الغيبة لها امتداد لمورد العيب الظاهر أو ليس لها امتداد إلى مورد العيب الظاهر. فإن قلنا بأن الغيبة لا فرق فيها كما ذهب الأكثر بين العيب الظاهر والعيب غير الظاهر، فأدلة حرمة الغيبة تشمل المورد، غايته أن دعوى التخصيص يحتاج إلى إثبات وجود سيرة قطعية متصلة بزمان النص، أو استظهار من فعل المعصوم عليه السلام، حيث أنه عبر في بعض الروايات بهذه الأوصاف المشتهرة كالأحول وما شاكل ذلك. بل الأحول الحولاء، زينب العطار الحولاء، جعفر الأحول وغيره. فنتمسك بالروايات الخاصة، ويكون المورد حينئذ من موارد التخصيص أصلا. ليش؟ لأن دليل حرمة الغيبة له إطلاق لأي مورد؟ لمورد العيب الظاهر، وهذه عيوب ظاهرة، كون الشخص أعمش أحوال وما شاكل عيوب ظاهرة. فنقول نرفع يدنا عن دليل حرمة الغيبة لأجل السيرة القطعية أو لفعل المعصوم، لو تمت هذه النصوص أو ادعي الوثوق لكثرة الروايات. أما لو بنينا من أول الأمر أن الغيبة لا امتداد فيها إلى مورد العيب الظاهر، وإنها مختصة بالعيب المستور، فهذا المورد خارج تخصصان، لا أن هذا من موارد الاستثناء أصلا، ولا يصح عده من موارد الاستثناء بناء على نظر المصنف. فإن هذه العيوب عادة تكون عيوب شنه؟ عيوب ظاهرة. فحينئذ إذا كانت هذه العيوب ظاهرة، وقلنا بعدم امتداد الحرمة إلى مورد العيوب، ماذا؟ العيوب الظاهرة، فالاستثناء منقطع والخروج تخصصي. اللهم إلا إذا فرض، بل هذا إلا فرض ما يحتاج إليه. نعم إذا فرض بأنه الغيبة لا امتداد لها لمورد العيب الظاهر، فإنه هذا المورد لا يصدق عليه غيبة، ولكن قد يصدق عليه عنوان محرم آخر إذا كان ينطبق عليه الانتقاص، وهذا عنوان قصدي في مثل هذه الموارد. ف فإذا قصد الشخص ذكر شخص بهذا العنوان المشهور وكان قاصدا للانتقاص أو التعيير فإنه يكون محرما، لكن بلحاظ عنوان شنو؟ بلحاظ عنوان آخر وهو قصد الانتقاص، لا بلحاظ عنوان الغيبة. نعم. يهو.
احتمال في الكرام مقصود
من الكرامة. نعم. قلنا بأنه تارة الشخص عنده كراهة نفسية لا يقبل أن يذكر بهذا تارة نجعل الكراهة إلى الكراهة الفعلية، كراهة الفعلية بغض النظر عن الكراهة ما صيبها الذكر وصيبها شيء آخر لاطلاع الآخر، قد لا يكره الذكر لكن يكره اطلاع الآخر، مجرد أن الشخص يكره بأي نحو من أنحاء الكراهة الفعلية هذا محرم، بحيث أنه لو لم يكره فعلا ذلك بأي نحو من أنحاء الكراهة فالغيبة مو محرمة. قلنا هذا مو المدار، ليس المدار في حرمة الغيبة الكراهة الفعلية وعدم الكراهة الفعلية. تارة نفصل الكراهة، لا كراهة اقتضائية بمعنى يكره أن يذكر عادة، كل شخص ولو بلحاظ النوع، يعني لحاظ نوع أنه يذكر بهذا العيب فإن هذا محرم بلحاظ يرجع الكراهة إلى الذكر. قلنا هذا احتمال ذكره الشيخ في أبحاث سابقة ودفعه، قال المراد من الكراهة في هذه النصوص ليس هذا المعنى، بل المراد من الكراهة في هذه النصوص بما يرجع إلى إظهار العيب المستور. ولهذا قال ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. هل بعثنا وش قصدك إلى حيث لا يكره شنو؟ لا يكره ذلك صاحبها. وناقشنا المصنف وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من المتشرعة من العلماء الأعلام، لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة. نقول لا دخالة لقصد الانتقاص في الغيبة حتى بناء على هذا المسلك، المسلك الذي يعمم الغيبة للعيب الظاهر لم يأخذ في الغيبة قصد الانتقاص، إلا عبارة موجودة للشهيد ثاني وفيها تأويلات كما بحثنا سابقا. فحتى الأكثر القائلين بأن الغيبة لا تختص بالعيب المستور بل تشمل العيب الظاهر، لا حاجة إلى إدخال حيثية قصد الانتقاص، سواء كان بقصد الانتقاص أو بدون قصد الانتقاص، فإن مجرد ذكر العيب الظاهر سواء قصد الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص غيبة، والظاهر أنه أراد من هذا القيد يعني الاحتراز من دعوى قصد الانتقاص، لأن شعيب قال من دون قصد الانتقاص ما قال مع قصد الانتقاص، لأنه لو كان مع قصد الانتقاص فإنه سيدخل في عنوان التعيير عنوان الذم، هذا محرم بلا إشكال. وإذا تقييده من دون قصد الانتقاص بمثابة القيد المنقح لموضوع المسألة، واضح؟ لأن الغيبة لا يشترط فيها قصد الانتقاص، فإذا فرض وجود قصد انتقاص سيكون محرم بعنوان آخر لا بعنوان الغيبة، فالعنوان المنقح للغيبة كعنوان فاصل بين غيره أنه ما يوجد عندنا قصد انتقاص، وإن كانت الغيبة لا بشرط لكنه لو قصد الانتقاص سيكون محرم بلا إشكال. بلي بس عشان يتمحض البحث من جهة الغيبة، لو دخل قصد الانتقاص ستكون الحرمة من جهات أخرى، يريد يمحض البحث من أي جهة؟ من جهة الغيبة. فلكي يمحض البحث من جهة الغيبة لابد أن يفرض أنه لا يوجد عندنا عنوان آخر محرم نبحث عنه، فقال من دون قصد الانتقاص، لأن لو دخل قصد الانتقاص لا يتمحض البحث في الغيبة، سيكون محرم بعنوان آخر. إذن قصد الانتقاص وعدم قصد الانتقاص ليس مقوما لعنوان الغيبة، وإنما شرط منقح لإفراد محل البحث، لأنه يريد أن يبحث متمحضا الآن في الغيبة لا بلحاظ عنوان آخر. واضح الفكرة؟ قال لكن كون هذا استثناء مبني على كوني مجردي ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا. ليش؟ لأن نحن نحكم المستفيضة، قلنا في طائفتين من الروايات، ونحن يعني مصنف حكم المستفيضة، إذ لا وجه لكراهة المغتاب. ليش لا وجه؟ لأنه فسر الكراهة هناك بما يرجع إلى إظهار العيب المستور، والمفروض أن هذا العيب ليس بمستور، فيكون لا وجه حينئذ للكراهة، لأنه لا يصدق إظهار للعيب المستور. إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض أيضا عدم قصد الذنب. نعم، لو قصد الذنب يكون حينئذ يكون هذا الشخص كارها من جهة المذمة، واضح؟ ولا من جهة الغيبة، من جهة المذمة. اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذنب كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذنب، متى ما فرض أن هذه الصفة أو اللقب مشعرة بالذنب، فإن نفس كون الصفة مشعرة بالذنب يساوق أن الإنسان يكره أن يتصف بها، سواء قصد القائل الانتقاص أو لم يقصد القائل الانتقاص، فستكون حينئذ محرمة ولو خلت من القصد الشخصي، لأنه الشخص يكره عادة أو يكره أن يتصف بالأوصاف المشعرة بالذنب، فيكون هذا محرم، لكن لا من باب الغيبة على نظر المصنف، بل من باب شنو؟ من باب إيذاء المؤمن، من باب هتك حرمته، من باب آخر، وإن لم من باب التوهين، وإن لم يكن هذا قاصدا، يعني القائل قاصد. ليش؟ لأننا ذكرنا هناك أن التوهين والإيذاء تارة بلحاظ عنوان قصدي، وتارة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عنوان القهر انطباقي. نفس كون الصفة مشعرة بالذنب موجبة نوعا أن الإنسان لا يحب أن يذكر بها، لا يحب أن يتصف بها، قصد هذا القائل الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة يكون هذا محرم، لكن لا بعنوان الغيبة. اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذنب كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذنب، دون أن يقصد القائل الذنب، فإن إشعارها بالذنب كاف في الكراهة، قلنا، لكن هذا لا يوجب انطباق عنوان الغيبة لشرطية الستر. نعم، هو محرم من باب بلي هذه صفات بلي الأعمش الأعرج، الصفات المشعرة كالألقاب المشعرة به بلي. هذا ما يتعلق بهذا المطلب، ولو تم الاستثناء هذا تخصيص وليس هذا من باب التزاحم الملاك في شيء، فلا يصح إدراج هذا من باب التزاحم الملاك على كلا النظريتين، على نظرية المصنف وعلى نظر الأكثر. أما على نظر المصنف فهو ليس بغيبة أصلا حتى يكون استثناء، على نظر الأكثر الذين يعممون الغيبة للعيب الظاهر تجويز ذلك من باب قيام الدليل الخاص من السيرة المتصلة أو من دعوى فعل المعصوم المستفاد من الروايات، وليس هذا من موارد التزاحم الملاكي. ومنها هذا مطلب نقرأه مر علينا سابقا، ومنها ما حكاه في كشف الريب عن بعض من أنه إذا علم إثنان من رجل معصية شاهداها، هؤلاء الإثنين شاهدوا معصية، شاهد شخص يفعل المعصية وكان ذاك الشخص مستترا شرب الخمر مستترا، فاتفق أن هذان رأيا هذا الشخص فهذا عيب مستور، واطلع عليه هذان الشخصان، فأجرى أحدهما ذكرها يعني ذكر المعصية في غيبة ذلك العاصي. لو فرضنا أن هذان الشخصان بعدما اطلعا على العيب المستور قاما وتحدثا في هذا بينهما، هل هذا حرام؟ هل هذه بغيبة أو ليست بغيبة؟ ماذا تقولون شيخنا شيخ أحمد؟ هذه غيبة؟ اثنينهم تكلموا على ما رأياه وكان هذا مستتر، ألا يقال ذكرك أخاك بما يكرهه؟ ألا يقال بأن هذا يتكلمون عن عيب مستور؟ فيجوز أو لا يجوز؟
سامع يعني. إذا كان عند الناس فحينئذ هذا يصدق على أنه عيب مستور. يعني شأنا أنه يكون مستور مثلاً شأنه أن يكون مستور. وإذا كان لا عند السامع فهذا واضح أنه مستور.
وعليه هو عن من؟ ماذا يفهم من ماذا يرى الشيخ الأعظم؟ المدار على الناس أو على المخاطب المستمع؟
مدار على المستمع شيخ مو على الناس.
ليش؟
لأنه المدار عند المصنف أنه أن يكون كشفاً للعيب المستور، هذا ما كشف للعيب المستور خلاص.
نقول على على نظر المصنف يرى أن المقوم للغيبة إظهار العيب المستور، إظهار، وهذا الكلام الصادر بين الشخصين ليس إظهاراً لعيب مستور، لا يقال إظهار. مع اطلاع السامع على هذا العيب لا يقال إظهار، بل العيب ظاهر بينهما. إذن لا ينطبق عنوان الغيبة على مثل هذا المورد بناء على نظر المصنف من أن المدار في الغيبة على إظهار العيب المستور أو هتك ستر مستور. أما بناء على نظر الأكثر يقولون الغيبة ليس هو شنو إظهار العيب المستور، بل أن الغيبة تشمل موارد العيب الظاهر. فهل هذا يصدق عليه غيبة أبو حسين أو لا؟ بناء على نظر الأكثر المحكمين للطائفة أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال بما يكره ولو ذكرا، ما دام هو يكره ذكره هذه غيبة، وإن لم يكن إظهارا لعيب مستور فهل يقال هذا غيبة؟ اثنين اطلعوا على عيب وتناقلوا بين بعضهم البعض، هل هذه غيبة؟
يعني المشهور في قيد ارتكاز واضح بأنه مو فقط الذكر، لابد من وجود الانتقاص الهدف، وبالتالي إذا ما كانت انتقاص
قلنا ما يشترط في الغيبة قصد الانتقاص، ما يشترط في الغيبة قصد الانتقاص قصد الهدف، الغيبة محرمة إذا قصد الانتقاص ما أخذ في النصوص.
ولا قصد
المدامة؟ لا، ولا قصد. نقول على نظر الأكثر حيث أنهم يعممون الغيبة إلى مورد ذكر العيب الظاهر، فهذا من مصادق ذكر العيب الظاهر. على رأي الأكثر الغيبة يشمل مورد ذكر العيب الظاهر، وهذا عيب ظاهر ولو كان ظاهرا عند الشخصين، هو مستتر صحيح لكن عند الشخصين أمر نسبي، يعني عند الشخصين ظاهر، ويشمل الغيبة مورد ذكر العيب الظاهر ولو عند الظاهر عند الشخصين، فهذا من مصادق الغيبة. فدعوى أن هذا جائزون يحتاج إلى دليل، شنو؟ إلى دليل خاص، والدليل الخاص أين هو؟ من قال أنه لو اطلع اتفاقا شخصان على عيب جاز أن يذكر هذا الشخصان هذا العيب؟ فإنه يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل واضح على هذا الاستثناء، لا توجد سيرة متشرعية وما شاكل ذلك محرزة إلى زمان الناس. إذن على رأي المصنف، مبنى المصنف الخروج موضوعي، على رأي المشهور يحتاج إلى مخرج. وعلى كل حال ليس هذا من موارد التزاحم الملاكي لأجل مصالح ومفاسد، فجعله في الاستثناء لأجل ضابط التزاحم الملاكي شيخ حسن، غير فني، غير صناعي. قال ما حكبري ما حكاه في كشف الريم عن بعض من أنه إذا علم إثنان من رجل معصية شاهداها والشخص متستر عنهما، ولكن اطلع الغير اتفاقا قهرا، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي. وش في غيبة ذلك العاصي؟ يعني بدون محضره، في حال الغيبة، في غيبة ذلك، في غيبة ذلك العاصي، حتى ينقح موضوع الغيبة. واضح؟ في غيبة ذلك العاصي يقول جاز. ليش جاز؟ لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا. شنو يعني أثر؟ يعني لا يضيف مطلبا جديدا، لا يضيف علما جديدا. هذا التعليل يتناسب مع مسلك شنو؟ أن الغيبة إظهار للعيب المستور، حتى ندر أنه هل أوجب إظهارا وعلما جديدا أو ما أوجب إظهارا. أما بناء على مسلك الأكثر فإنه هذا التعليل ليس بتام، لأنهم لا يرى المشهور أن المدار على إضافة مطلب جديد أو مضاف، حتى لو كان عيب ظاهر فضلا عن مستتر أنت شاهدته، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تداوله على الألسنة. قال وإن كان الأولى تنزيه النفس، الأولى عليها، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك. يقول لعل المخاطب، يقول انت فيكم طالعتون، لعل المخاطب شنو؟ قد نسى. فحينئذ مع احتمال ذلك الأولى، ما قال تعين، الأولى أن ينزه. ليش ما يتعين في مثل هذا الفار؟ لأنه ما أحرز النسيان، لا يحرز النسيان في مثل هذا المورد. والناسي لا يضاف إليه مطلب جديد، الناسي إذا نسى شيء ويعلم لكن غير ملتفت، فلا يقال إظهار للعيب المستور. إذا شخص نسى ثم ذكر لا يقال هذا إظهار، هذا تذكير لما كان يعلمه. ملتفتين؟ إذن مورد النسيان لا يقال إظهار للعيب المستور، فلا يصدق عليه عنوان الغيبة حتى مع النسيان. نعم الأولى تنزيه اللسان، تنزيه الناس من ذكر معاصي الآخرين والتعرض للآخرين، هذا بلا إشكال. الأولى تنزيه النفس واللسان عن أن يكون معرضا لعيوب شنو؟ لعيوب الآخرين، بل مع خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهارها عنهما، لأن داولها في معرض سماع الغير، فيكون هذا مرعاة للاشتهار. هذا على نحو الأولوية. أقول هذا الآن بيعلق المصنف، أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام من ذكرهما، هؤلاء الشخصان اللذان رأي المعصية، هذا الذكر الذي بينهما، عدم كونه في مقام التعيير والذم والمذمة، والمفروض أنه وليس هنا حتك ستر أيضا، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة، فيكون الفروش فروشنه موضوعي، فلا يحتاج إلى إفراده في الاستثناءات كما فعل في كشف الريبة. واضح؟ بل إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة، يا تعاريف أكثر، أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والمراد بما يكره بما يكره ذكره على اللسان بذلك العيب ولو كان ظاهراً، بناء على بعض تعاريف الغيبة بأنه متى ما كره الشخص ذكره بذلك العيب فإن هذا يكون غيبة، وكذا أو ذكر الشخص بالعيب الظاهر غيبة فيكون هذا محرما بعنوان أنه غيبة. وحينئذ إذا كان محرما لا دليل على هذا الاستثناء، شوف عبارة الشيخ دقيقة ما قال، إلا على ظاهر بعض التهاريخ فيكون شنو محرمان ويكون غيبة، ولا دليل على الاستثناء. إذا إما أن تختاروا مسلكنا فلا غيبة ولا تحريم مع فرض عدم مقام التعير والمذمة، أما على مسلك الأكثر فإنه يكون هذا من باب الغيبة. هذا ما يتعلق بهذا الاستثناء.
بل هو ذكر، خلي يكون هذا الأعم حينئذ.
لا هو ذاكر، هو ذاكر في أول راجع أول عبارته أنه هذا من باب قال بحث في مقامه بلحاظ مصلحة وبلحاظ عدم مصلحة، بلحاظ عدم مصلحة ولو لم تكن هناك مصلحة ذكر موردين، الباب كله بلحاظ وجود مصالح، وسيأتي في آخر البحث ثم سيأتي في آخر البحث. ثم إنهم ذكروا موارد كذا بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة، هو في آخر بعد البحث سيعلق على كل الموارد، يعني كل نظر إلى وجود مصلحة غالبة، فنقول إقحام هذا بلحاظ وجود المصلحة غير وجيه. اللهم إلا أن يكون مقصود في هالمورد، يعني هالمورد أنه المصلحة بلحاظ التنزه كما ذكر الشهيد الثاني حيث قال وإن كان الأولى تنزيه النفس إلا إذا فرض غرض صحيح، فيكون حينئذ المزاحمة مع الغرض الصحيح بلحاظ مرتبة التنزه لا بلحاظ مرتبة الحرمة. ما يصير، هاي خروج، هاي قاطع للشركة القسمة، يعني هاي إبطال القسمة. هو أول ما دخل البحث قال بحث مقامين، مقام الاستثناء التخصيص قال تظلم المظلوم والفرق متجاهل بالفلوس، مورد ثاني ما استثني لأجل مصلحة، هو عين البحث المقصد المصلحة، وبعد ذلك أيضا عندما ذكر الموارد العاشر علق عليها أنه بعد ما نحتاج بعد نعاون رأسنا نذكر موارد زائدة لأن الضابط هو المصلحة، فكل ملحوظة هو المصلحة. نقول إذا كان الضابط هو المصلحة بعض ما ذكره هنا لا يتناسب مع أن يكون الاستثناء لأجل المصلحة. ومنها نقرأ ما في شيء، قال رد من ادعى نسبا ليس له، فإن هذا من موارد الاستثناء فإنه تجوز الغيبة. من الواضح أنه يحرم غيبة المؤمن، هذه القاعدة، المؤمن غيبته حرام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إدام أهل النار، إدام كلاب أهل النار، فلا وجه لرفع اليد عن الحرمة إلا مع فرض إحراز مصلحة وملاك أهم. فإن فرض أنه في موردي رد من ادعى نسبا مصلحة أهم من حرمة الغيبة، كما إذا ترتب أثر شرعي خطير كالنظر إلى الأجنبية أو التزاوج، تفتين؟ بحيث أنه يكون مدعاة لهتك العارض، فإنه في هذه الحالة جائز. وأما مجرد شخص ادعى نسبا وأنت تغتابه لأجل أن ترد الدعوى دون أن يترتب على دعوى أثر خطير فإن هذا غير جائز. التفتي مطلق، إذن لابد من فرض أن من ادعى نسبا ليس له هناك مصلحة مهمة تقتضي اغتيابه، كأن يكون في معرض الزواج، في معرض النظر، في معرض التوارث، وكان المال خطير بحيث تضيع الحقوق. نعم، أما مجرد شخص يدعي كذا فإن هذا المقدار غير كافي في جواز شنو؟ في جواز غيبة ماذا؟ في جواز غيبة الشخص. فأدلة الغيبة محكمة إلا إذا أحرزنا أو احتملنا التساوي في الملاق بين الغيبة وبين الأثر المترتب على شنو؟ على بقاء الدعوة في النسب. فدعوى أن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المختار ليس على إطلاقها، كما أفاد الشيخ أفاد السيد الخوئي قدس سره وجاب من الأعلام، بل لا بد أن تلاحظ ما هو الأثر المترتب على حفظ النسب في المورد. هل مسألة خطيرة؟ هل يقتضي كذا؟ وإلا فلا يجوز. وقد نبه على ذلك الأعلام في كتبهم أيضا. فدعوى أن حفظ الأنساب مطلقا أو لا هذا غير محرز، غير واضح، لا دليل على ذلك واضح. فإن حرمة الغيبة شديدة وهي من الكبائر.
غرض الشارع
شنو الشريعة يعني؟
غرض الشارع المحافظة على
الأنساب. من وين هذا؟ من وين؟ أسكجا. من وين؟ من وين؟ مصلحة مطلقة. مو واضح. هذا لم يتضح. مو واضح. ليس
مطلقة. في أصل استظهار يعني.
حرمة الغيبة هو حرام؟ من قال؟ الشارع يريد معلى، يريد حفظ الأنساب. والغيبة حرام، من قال أن هذا أولى من هذا؟
استظهاري.
من وين استظهار؟ كيف استظهار؟ كيف يعني استظهار؟ الشارع احنا فهم يعني قبلنا الظهور المجموعي، اذا سلمنا الظهور المجموعي ان الشارع يهتم بحفظ الانساب. خب ما حفظ الانساب واجب، اقسم يكون واجب صحيح. الغيبه حرام، خب من قال ان الغيبه او حرمه الغيبه ودائما مطلقه؟ من وين؟ روايات الغيبه شديده جدا. اذا مؤهل النار ايحب احدكم ان ياكل لحمه ميتا فكرهتموه ازيد من 100 زنيه ازيد من كذا، شديده الروايات في باب الغيبة. مجرد أننا عرفنا أن الشارع يهتم بحفظ الأنساب هذا مو كافي في تجويز الغيبة. الشارع يهتم برفع الضرر، برفع الظلامة، برفع ما شاء الله يهتم، لكن هذا مو كافي. لا بد من إحراز أهمية الميلاد. ولسان الروايات في الغيبة جدا شديد، بعد ما يحتاج يروح الشريعة نص في المطلع، مو ظهور مجموعي.
نفس الشيء مثلا لو أنا أترتب على نسبه النظر إلى الأجنبي،
بلي إذا كان بلي أقول لابد أن تحرز أهمية الملاك. إذا لم نحرز أهمية الملاك لا يجوز. أنا النظر جميل باب مثال، قد واحد يقول لا حتى نظر النبي مو معلوم مثلا، يعني إذا قلنا أن العرض هم مراتب مو العرض مطلقا، لأنه بعض يقول يستفاد من الرواية أن الشارع لا يرضى بالتعرض للعرض، هذا من العرض. لو قلنا العرض هم له مراتب، بلي لا يجوز الكلام والكلام. لابد أن نحرز الأهمية الملاكية. مجرد مصلحة حفظ الأنساب مو واضح أنه دائما أولى من مراعاة حرمة المغتاب. على أي حال هذا ما يتعلق بهذا المطلب. المطلب اللخ والأخير والعاشر، القدح في مقالة باطلة وإن أدى إلى نقصان قائلها. بمعنى أنه كما تعرفون إذا فرضنا بأنه هناك مقالة باطلة تتضمن مطلبا خلاف الواقع، وقام الشخص بقدح هذه المقالة بحيث يستدعي القدح في المقالة الباطلة إلى نقصان في قائلها، هذا المهم، نقصان في قائلها، بحيث يترتب على ذلك ولو بمدلول التزامي واضح أن الشخص لا يفهم، أن الشخص أبلى، أن الشخص غير متورع، وهذا يكون كشفا، بحيث يكون كشفا لعيب مستور غير ظاهر. فهل هنا جائز أو لا؟ قال المصنف بأن من موارد الاستثناء القدح في مقالة باطلة بحيث وإن أدى إلى نقصان القائل إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل. على من؟ على ماذا؟ على القدح في المقال المستوجب لنقص قائلها. بحيث إذا لم يكن درجة القدح إلى مستوى يؤدي إلى نقص القائل، يبقى أن الحق لا، يبقى أن الباطل منتشر،
يبقى أن الحق يضيع فيتوقف حفظ الحق على أن يكون القلب بنحو يؤدي إلى نقص القائل. هذه الحالة يكون جائزا. الآن سيأتي الآن بل سيأتي الآن. وهنا ينبغي التفريق بين القدح في المقالة الباطلة وبين مسألة المبتدع، فإن هناك ليس مصب القدح أولا وبالذات المقالة الباطلة، وإنما الغيبة مباشرة موجهة إلى المبتدع، وإن لم يكن له الآن مقالة باطلة أنا أريد أن أقدح مقالة باطلة، بل مباشرة أقول هذا المبتدع يشرب الخمر، ما لي أقدح مقالة، لا توجد مقالة باطلة أصلا، هذا المبتدع ترى سارق يبتز أموال الناس يشرب الخمر، وغرضي من غيبته ابتعاد الناس عنه، فلم يكن المصاب القدح هو مقالته، ولا بد من انطباق عنوان المبتدع على الشخص، واضح؟ لا بد هناك من إحراز انطباق عنوان صاحب بدعة، صاحب بدعة تعرفوا يعني يسنى شيئا إلى الناس لمقام العمل، هذا أهل الابتداع. أما هنا لا، الشخص لم يكن من أهل الابتداع، لا ينطبق عليه عنوان أنه مبتدع، ولكن ذكر مطلبا علميا خلاف الواقع، بحيث يترتب على بقاء هذه المقالة بل عدم حفظ الحق وانتشار الباطل، وإن لم يكن الشخص متلبسا بعنوان أنه من أهل البدعة، كما إذا اشترطنا كما يشترط البعض في عنوان أهل البدعة أن يسن للآخرين شيئا في مقام العمل يعملون به، هذه من أهل البدعة، يسن للآخرين شيئا يعملون به كصلاة كذا، صلوات يطلع لي أشياء من عنده، بل لي أشياء إلى ذكار خاصة، هذا من أهل البدعة، واضح؟ أما إذا كان بينه وبين ربه عند اعتقاد، هذا اعتقاد باطل، ولم يقل الناس أن تعملوا بهذا اعتقادي، فهذا قد يقال على رأي البعض لا يحرص عليه أنه عنوان البدعة، ولكن مقالته شنو؟ باطلة. متى ما كانت مقالته باطلة وإن لم يتلبس بعنوان الغيبة يجوز قدح المقالة، لا مو يجوز لك أن تقول فلان يشرب الخمر، لا يجوز، أو فلان ماذا يسرق، أو فلان يبتز، لأنه لا دليل على جواز ذلك في أصحاب المقالات الباطلة، وإنما جواز الغيبة إنما هي ثابتة في أهل البدع، فهنا من يجزل تقول يشرب الخمر أو يبتز أموال الناس، تقول هذه المقالة باطلة وإن استلزم يعني قدح المقالة إلى مستوى يؤدي إلى نقص في قائلها، إذا توقف ذلك على حفظ الحق وإضاعة الباطل. إذن حفظ الحق وإضاعة الباطل أهم من احترام المقول فيه وهو صاحب المقالة الباطلة. إذن الشيخ الأعظم يقول بأن حفظ الحق وإضاعة الباطل أهم عند الشارع من احترام ماذا صاحب هذه المقولة الباطلة، فيجوز القدح في المقالة وإن أدى إلى نقصان، لأنه يجوز القدح مباشرة في من؟ في الشارع، تقول إنسان ما يفتهم، إنسان أبلى، إنسان مجنون، مجنون علميا يعني. ولهذا يقول الشيخ الأعظم ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليهم من الجهر بالسوء من القول، يختابوا مباشرة، يقول الشيخ الأعظم، يقول فلان لا يفهم المطالب، فلان أمي، فلان لا يفهم الألفية، فلان أبلى، خب يقول هذا حرام شرعا، ما يجوز، ما صدر في بعض في حق بعض بحيث يكون الذم والتعيير مباشرة موجه إلى الشر، هذا حرام، إما أنه محرم من باب الغيبة إذا كان العيب مستور لا يحس به إلا المتخصص، ما حد يفهم أن هذا ما يفتهم المتخصص، والعيب مستور يقول فلان ليس له بضاع من العلم، فلان ليس بشيء، فلان كذا، يقول هذا إظهار للستر المستور، أو لا، أو أنه حتى لو قلنا بعدم انطباق عنوان الغيبة ذكره في مقام الذم حرام، لأنه ذم للمؤمن، تعير للمؤمن، وليس هو قرح في مقالة باطلة من جهة أنها تستلزم نقصان قاية، ولا يتوقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. واضح؟ إذن في المورد الذي لا يتوجه القادح إلى المقال الباطلة بنحو يؤدي إلى نقص قائلها بشرط أن يحفظ الحق لا يجوز، فما صدر من بعض بالنسبة إلى من تقدم منهم من الجهر بشأن غيبتون أو بل يؤدي إلى نقصان قال فلم يعرف له وجه، لأن هذا حرام ولو بعنوان الانتقاص والإهانة والذام والتعير، إن لم يكن حرام بعنوان الغيبة. قال وأما ما وقع من بعض العلماء، يعني التجاوز إلى القائل وذم القائل، بل يكون هذا أحيانا ما متوقف على حفظ الحق وإضاعة الباطل، بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه، يقول ما عرفت له وجه، لهم هم وجه بينهم وبين ربهم لا أعلم، هم يقولون يقول هو لا أعلم له وجه، هل لأن هؤلاء اعتبروا أنه إضاعة بل الحق يتوقف أن يوجه الذم إلى نفس الشخص، وأحرزوا أهمية الملاك فجوزوا ذلك من باب إحقاق الحق وإضاعة الباطل، حتى لا يتسامحون في المطالب العلمية أو لأجل ملاك آخر يحتاج إلى توجيه. فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. ثم قال تبقى استثناءات، يقول بقى في استثناءات، هناك استثناءات ذكروها الأعلام في كتبهم، مثل شنو ذكر السيد خوي تبعا للشهيدي، تفضيل عبارة السيد خوي قال تفضيل بعض العلماء على بعضهم، يقول الشيخ مال خطيرة، تفضيل بعض العلماء على بعضهم وإن استلزم انتقاص الآخر، يقول ولا ريب في جوازه إذا توقف الغرض الأهم عليه، وقد جرى ديدن الأصحاب خصوصا في تعيين المراجع، سيفو يقول فضل، وقد يكون هذا التفضيل بمدلول التزام معين يوجب بالأخرى نقص في شخص، هذا النقص غيبة، نقص قهري، عنوان انطباق قهري مذمة، انتقاص بالنتيجة، يدور الأمر بين مسألة أهم وهو مسألة إحراز تكليف شرعي، وبين مسألة ماذا إهانة أو حرمة تتعلق بحيثية معينة. يقول وقد جرى ديدن الأصحاب خصوصا في تعيين المراجع، يقول ولكن هذه مرحلة دليل كم زلت فيها الأقدام، أي مسألة تعيين مراجع لأجلي أو بعض العلماء يؤدي إلى انتقاص، إنه ما يجوز إلا إذا حرص أهمية الملاك وإذا أمكن بيان ذلك بدون ما يبين انتقاص ما يجوز الانتقاص. يقول سيخوي ولكن هذه مرحلة كم زلت فيها الأقدام، عصمنا الله من الزلال. إذا ذكر بعض الاستثناءات كل المدار شنو إحراز الملاك، فإن أحرزنا أهمية أو احتمال الأهمية دون ذاك جاز، وإلا مع عدم احتمال الأهمية كلاهما متساوين أو محتمل الأهمية تخيل ذاك أهم، فإنه يكون شنو، فإنه يكون محرم. نعم
أحيانا
يلزم منه الانتقاص عرفا، بأنه مثلا مو محيط، مو محيط مثلا بذاك العلم، أو عنده تسرع في الفتوى، ليس عنده احتياط في الفتوى، هذا نحو من الانتقاص بالنظر العرفي. يعني تقول فلان أعلم كذا، ليش تقول مثلا يقول فلان يتسرع في مقام الفتوى، بل يتسرع في الخبر، فلان لا يتحرز، فلان يقتحم ولا يبالي، لا يراعي برأي المجتمع، بحيث هذه أمور قد توجب عنوان الانتقاص للشخص والمذمة، فإن هذا مشكلهم.
عفوا شيخنا، هذا التفضيل خاص في من يعني يكون من أهل الخبرة؟
قطعا الشخص الذي ليس له ما يجوز،
فنفرض أن هناك أقوائية في البلاد، أما مثلا الأشخاص مو أهل الخبرة
لا يجوز له ذلك، لأنه ليس من وظيفته ذلك، فما في أهمية ملاكية بلحاظه، بلحاظه ما في أهمية ملاكية، فلا يجوز له ذكر شيء يوجب انتقاص الآخر وهو ليس من أهله، لأنه لا يترتب عليه أثر مهم، فلا يجوز. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها. ليش؟ بعد ما قدمنا، ما تقدمنا صفحة إقوالها صفحة 351 هذا ذكر هنا. نعم، فيبقى، شوف شيخنا أول ما دخل في صفحة 50، فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم. مو بيدنا شيخ أحمد نحمل عبارته، ما نقدر، هو مصرح قال فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها. هم تعرضوا، متكوا علي أنا شيخ العظمة، هم تعرض لذكرتها تبعا لهم، وإن كنت بعضها لا أوافق فيها كما علق على بعضها، وبعضها الذي لم يعلقهم فيها إشكال
كما ترى، كما ترى لم يعلق عليها
مصنف بعض هذا الباب. لا، ما لم يعلق عليها الظاهر أنه يقبلها، لأن دليل على التعليق صاير، فإذا ما علق عليها عليه إشكال.
واقع صور واضحة
الوضوح، هل المهم مطلب؟ المهم هو المطلب، قصد من التعليق، قصد من عدم التعليق الاتكال على الإشكال العام بها ونعمة، قصد من عدم التعليق قبوله بذلك يرد عليه الإشكال. قلنا في الجملة بعضها لازم، هو هم مراده بالجملة، بس بعضها بالجملة ما يصير. يعني نعم في بعض المواقع قلنا أنه كل الموارد ما في الجملة، ما في بالجملة صحيح، ولكن بعض الموارد هم في الجملة ماكو، لأن من باب التخصيص حتى في الجملة ماكو أصلا، لأنه هذا المر باب التخصيص لأجل النصوص الخاصة كمسألة ذكره بالألقاب وما شاكل ذلك. قلنا على نظر المصنف أصلا مغيب، على نظر غيره تخصيص، فما في مزاحمة أصلا. قال أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن. شو احنا نحرز هالمصالح صعبة شيخنا؟ كيف نحرز صعب هتك المؤمن؟ مو سهلة، خصوصا مع وجود هذه الألسنة الشديدة في باب الغيبة، أزيال منها القدسانية، أزيال من كذا، صعبة جدا يعني. بلي إلا إذا أحرزنا كل شيء، هاتك أعراض شيء واضح، قتل النفس المحترمة يعني شيء واضح، أما أشياء هنا وهناك مشكلة يعني. قال أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن. هل هذا ضابط الرخصة؟ لازم مصلحة غالبة، أو يكفي احتمال وجود المصلحة الغالبة، أو احتمال التساوي حتى لو ما أحرزنا المصلحة الغالبة؟ عندنا صور أربع، تارة نحرز أهمية ملاك، أو صور خمس، تارة نحرز أن ملاك ومفسدة الغيبة أشد، هذا واضح، تارة نحتمل أن مفسدة الغيبة حرام، بهذا المعنى نحتمل، نقول إما أنهم متساويين أو هو لا أزيد، أو شنو، أو أن الغيبة أزيد، نحتمل أن الغيبة ملاك أزيد، ولا نحتمل أن الملاك الآخر أزيد، يعني نحتمل أن ملاك ومفسدة الغيبة أزيد، ولا نحتمل أن ذاك أزيد، ذاك إما يساوي أو أقل، هذا لا يحتمل أنه أزيد، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة نرز التساوي. صورة رابعة، لا نحرز الأهمية الملاكية، ولا نحتمل أن أحدهما أهم ملاكا، ولا نحرز التساوي. تارة نفترض في الصورة الأخرى نحرز أهمية ملاك الأمر الآخر المزاحم مع الغيبة أو نحتمل أنه أهم. شنو ضابط الرخصة؟ شنو ضابط الرخصة شيخنا؟ مع احتمال التساوي ماذا نفعل؟ يجوز أو لا نرفع اليد عند حرمة الغيبة إلا مع إحراز المصلحة. ماذا تقولون؟ إذا احتملنا التساوي ماذا نفعل؟ هل نرفع اليد عن دليل حرمة الغيبة أو لا؟ لا يصح لك أن ترفع يدك عن دليل إلا إذا أحرز مخرج. فمتى تحرز مخرج؟ إلا إذا فرض أن هناك مصلحة أهم. ماذا تقولون؟ ظاهر عبارة الشيخ لا بد من إحراز وجود مصلحة غالبة، فاحتمال التساوي أو احتمال الأهمية مو كافي. تأملوا نعلق في المطلب الجاي. صار فأن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدتي هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والاختلاف المؤمنين. المرجع غير المعصوم، والمعصوم والإنسان الفاضل غير المتقي والمتقي. إذن درجات المؤمن شنو؟ متفاوتة. فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء. ما يساوي شيء يعني مؤمن؟ شنو شيخ حماد؟ مؤمن لا يساوي عرضه شيء.
الدعوة هذه شيء
علي قطعا هتكون تدارج، ولهذا يقولون في باب التزاحم لو دار أن بإنقاذ غريقين هذا مؤمن فاسق أو مؤمن درجة، وهذا مرجع. هذا ما هو
المرجع؟ بلحظ إيمانه،
بلحظ إيمانه وتقوى،
لا بلحظ
إنسانيته إيمانه،
بلحظ ما يفيده من علمه
لا إيمانه، إيمانه أقرب عند الله أهم لا كذا، أقرأ أكثر وتقوى عند الله.
من ما أحد يزعم هالشيء؟
كيف ما يزعم؟ كل يزعم هكذا.
وبالمعصوم
ما هو؟ إذا جاز في المعصوم جاز في غيره. الإيمان مراتب، روايات إن الإيمان على عشر مراتب. إذا الإيمان درجات.
بس إحراز هذه المراتب لا.
حرزنا أن هذا واحد عايش، يعني نعرف أن هذا عالم كبير متقي ورع مصلي الليل متحرز عن المكروهات، قطعا إيمانه أشد من شخص عالي. ولهذا فرض الإيمان على مراتب، والإيمان له دخل، الاعتقاد له دخيل، العمل الصالح له دخيل، بلا إشكال الإيمان على مراتب. والروايات متواترة في ذلك، يعني ما قلت متواترة عشان نحتاط في التعبير، كثيرة في ذلك. فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، مو ما يساوي شيء عرضه، يعني لا يساوي شيء عرضه، واضح؟ مو هو ما يساوي عرضه شيء، ما يساوي عرضه شيء، هذا ما صار من هذا. فرب مؤمن لا يساوي شيء عرضه، تقنون تأخر شوي، يعني يخل شوي في التعبير، مو لا يساوي عرضه شيء. فالواجب يا شيخ أحمد التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.